بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، العام والخاص. العام في الورقات نص على أن العمومة من صفات النطق، هذا لم يذكره الشيخ العثيمين، وفي الأصول زاد بعض ألفاظ الأصول، منها ما دل عليه بمادته، ومنها النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري، وذكر مسألة العمل بالعام. هذا في باب نعم العام. وفي باب الخاص في الورقات زاد في شرط صحة الاستثناء أن يبقى من المستثنى منه شيء، وذكر مسألة جواز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ومسألة جواز الاستثناء من الجنس ومن غيره. هذه الثلاثة لم يذكرها الشيخ. والشيخ ابن عثيمين زاد في شروط الاستثناء أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه فيما كان عددا، وزاد تعريف الشرط وتعريف الصفة، وتكلم عن المخصصات المنفصلة، وذكر منها الحس والعقل، وزاد بعض الصور في التخصيص، وهي تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع، وهذه ليست موجودة في الورقات. وفي باب المطلق والمقيد، طيب، والنظم، النظم بالنسبة إلى متن الورقات زاد قيدا معتبرا في العام وقيدا معتبرا في الخاص، وزاد شروطا ثلاثة في الاستثناء: النطق أن ينطق به، وإسماع من بقربه، والقصد أن يكون قاصدا له. وذكر أن النطق فسره فقال الكتاب والسنة، ذكر أنه يخص بالإجماع أي كما ذكر الشيخ ابن عثيمين. والمطلق والمقيد الدرس كله يعتبر من الزوائد، لأن صاحب الورقات لم يذكر عنه سوى إلماحة سريعة في كلامه على المقيد بالصفة والشرط في المخصصات المتصلة. إذن درس المطلق والمقيد كله زيادة في الأصول من علم الأصول، وليس في الورقات إلا لمحة سريعة. والمجمل والمبين ذكر الشيخ ابن عثيمين حكم العمل بالمجمل، وذكر مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، وذكر أنواع البيانات النبوية: بيان بالقول، بيان بالفعل، بيان بالقول والفعل. وفي باب النص والظاهر والمؤول زاد تعريفا للنص في الورقات بصيغة قيل، وزيادات الوصول أنه ذكر حكم العمل بالظاهر، وقسم التأويل إلى مقبول ومردود. وفي باب النسخ في الورقات ذكر من أقسام النسخ أنه نسخ إلى بدل وإلى غير بدل. ومما زاده ابن عثيمين على الورقات جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا، وذكر مبحث ما يمتنع نسخه، وذكر أيضا مبحثا في شروط النسخ، وذكر أقسام النسخ باعتبار النسخ النص المنسوخ، زاد في أقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ نسخ الحكم واللفظ معا، الحكم واللفظ معا، مثل ماذا هذا؟ نسخ اللفظ والحكم معا، الرضاعة، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات يحرمنا. وزاد في أقسام النسخ باعتبار الناسخ نسخ القرآن بالسنة ومنعه الجويني. وزاد الشيخ ابن عثيمين على الورقات أن ذكر حكمة النسخ، والنظم رأى أو مال إلى اختيار القول بأن الآحاد ينسخ المتواتر. طيب، والدرس الأخير أو الأبواب الأخيرة الأفعال. في باب الأفعال الجويني ذكر مذاهب الشافعية الثلاثة في مسألة حكم أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه القربة. ملاحظة: فصل الجويني باب الأفعال عن الأخبار، وجمعهما الشيخ ابن عثيمين تحت درس الأخبار. ومن زيادات الأصول على الورقات قسم الشيخ ابن عثيمين أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 5 أنواع: فزاد على الورقات نوعين، ما فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل من النصوص، بيانا لمجمل من النصوص. وزاد أيضا في الباب ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به. طيب، لأن ذاك الذي في الورقات ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، علم به فأقره. الشيخ ابن عثيمين زاد إذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل به، قال هو حجة لإقرار الله له. وفي باب الأخبار قسم الآحاد إلى مرسل ومسند في الورقات، وبين حكم المرسل. ملاحظة، فصل الجويني الكلام على قول الصحابي وأدخله الشيخ ابن عثيمين في هذا الباب. ومما زاد الشيخ ابن عثيمين على الجويني زاد أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه، وقسم الآحاد من حيث الرتبة إلى صحيح وحسن وضعيف. طيب، وعرف التحمل والأداء. ونظم الورقات زاد على متن الورقات أن ذكر المذهب القديم للشافعي في قول الصحابي أنه حجة وعلله وضعفه، ذكر تعليله ثم ضعفه. والإجماع، في باب الإجماع زاد الشيخ ابن عثيمين أنه قسم الإجماع إلى قطعي وظني، وذكر شروط الإجماع. وفي باب القياس في الورقات قسم القياس إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس الشبه في مسألة مجموعة، وفرقه الشيخ ابن عثيمين. طيب، والشيخ ابن عثيمين بين بعض أدلة مثبت القياس من الكتاب والسنة وأقوال السلف، وقسمه إلى قطعي وظني، وزاد قياس العكس. وفي باب التعارض لم يذكر الجويني الترجيح، لكنه مفهوم من عقده لباب ترتيب الأدلة. والشيخ ابن عثيمين زاد قسم الترجيح قبل التوقف في هذا الباب، في باب التعارض، ونبه على أن التعارض بحسب نظر المجتهد لا في نفس الأمر. وفي ترتيب الأدلة ذكر قاعدة عامة شملت الصور المفردة في الأصول. وفي النظم نبه نظم على المتن، نبه على أن العام والخاص لا تعارض بينهما، لأن الخاص يقضي على العام فلا نحتاج إلى ترجيح. وفي المفتي والمستفتي ذكر من الشروط ما هو شرط كمال ولا شرط صحة على الصحيح، وذكر بعضها صاحب الأصول في شروط المجتهد. والشيخ ابن عثيمين عرف المفتي والمستفتي، وذكر شروط وجوب الفتوى، وذكر ما يلزم المستفتي. والنظم على المتن زاد في شروط المفتي الذي هو المجتهد علمه بمواضع الإجماع. وفي باب الاجتهاد والتقليد زاد قولا في تعريف التقليد، وذكر مسألة هل كل مجتهد مصيب. وفي الأصول ابن عثيمين ذكر مسألة تجزؤ الاجتهاد لم يذكرها الجويني، وذكر مواضع التقليد وذكر أنواعه بوضوح، وذكر حكم فتوى المقلد. وفي باب الحظر والإباحة واستصحاب الحال هذه الدروس لم تذكر في الأصول. والنظم زاد على الورقات أنه ذكر أنه لا حكم للأشياء قبل بعثة الرسول، وزاد قولا في الباب فيه التفصيل بين ما يضر وما ينفع. طيب، هذه هكذا مقارنة سريعة فقط من باب الاستذكار ليس إلا، فلا تغني عن دراسة، هذا إنما هي فقط من باب مراجعة واستذكار. طيب، معاقد الفصول وقواعد الأصول نحتاج أن تأتي النسخ، إذا جاءت النسخ أو نخرج نسخة ونصورها. سننظر الأخ معاذ صاحب المكتبة إذا توفرت النسخ فجيد، وإن كانت ستتأخر أو ما تتوفر نصور. طيب، لأن قلت لكم الآن لا بد من كتاب بين هذا وبين المذكرة، إما اللمع للشيرازي، إما معاقد الفصول، إما مختصر الروضة مسمى بالبلبل، لا بد من كتاب تتصور فيه المسائل تصورا على طريقة المذكرة، ثم بعد ذلك تدخل في المذكرة. حتى المذكرة نفس المذكرة تحتاج أن تدرس من خلال الروضة التي هي أصلها، ولا أن تدرس كمذكرة، من خلال الروضة الذي يريد أن يتصور المسائل. أما الذي يريد أن يأخذ له ترجيحات في أبواب من أبواب أصول الفقه هذا شيء آخر، لكن كدراسة أصولية يحتاج إلى أن يدرس المذكرة من خلال الروضة. حتى لما كنا ندرس الإخوة في المذكرة كنت أقرأ كلام صاحب الروضة كاملا وأشرحه ويتصوره الإخوة، ثم نرجع فنقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين وترجيحات كلام الشيخ الشنقيطي وترجيحات الشيخ الشنقيطي، لأن الشنقيطي يقول باب مثلا يأتي إلى باب العام ثم يذكر طرفا من كلام صاحب الروضة فيقول قال المصنف، يذكر سطرا ثم يقول إلى آخر كلامه، ويكون كلام صاحب الروضة في صفحة أو في نصف صفحة، ثم يأتي الشيخ الشنقيطي فيقول اعلم أن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال كذا وكذا وكذا والراجح كذا مثلا. طيب هذه المسألة التي قصدها ما تتصورها إلا إذا تصورت أولا كلام صاحب الروضة والأقوال التي ذكرها، ثم ترجع إلى كلام الشنقيطي فتنظر ما الذي بينه وزاده، ثم تنظر ماذا في الترجيح الذي أخذه، وترجيحاته من أقوى الترجيحات رحمه الله. فلا بد من المشي بهذه الطريقة حتى يفهم الأصول، والله أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.